بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال حدثني محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري، قال وحسن بن علي الحلواني وهو الخلال المصنف المشهور إمام حافظ، قال جميعا، يعني من جميعا؟ محمد بن رافع وحسن بن علي، عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز مفتي أهل مكة، قال حدثني ابن شهاب وهو الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله، هذا هو الزهري ابن شهاب، عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة ابن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فقال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلي فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كم جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل، قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين فصلى مع الناس 1 الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أو قال قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وقال أيضا حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد ابن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد، قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. نعم، هذا الحديث أيضا بمعنى الحديث المتقدم قبله فيما يتعلق بتقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام. ففي هذا الحديث حديث المغيرة يقول غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وتقدم الحديث في كتاب الطهارة من هذا الصحيح. تبوك هي في بادية الشام، منطقة في بادية الشام، الآن هي على حدود الأردن آخر مناطق المملكة في جهة الشمال، هذه المنطقة التي يقال لها تبوك، فهي في بادية الشام، وكانت من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. فقال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، ذهب يقضي حاجته، فحملت معه إداوة وهي إناء يحمل فيه الوضوء قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم صب عليه المغيرة، ففيه جواز الاستعانة بصب الماء في الوضوء، هذا لا كراهة فيه إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، وغسل يديه 3 مرات، يعني غسل كفيه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كم جبته كما جبته، يعني فتحة اليدين صغيرة. هو الإنسان يلبس الكوت أو الجبة فتدخل يديه، لكن لو أراد أن يشمر يرفع، لأنها ضيقة الفتحة ما ارتفعت. هذا معنى الحديث. ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، أراد أن يشمر عن يعني الكمين حتى يتوضأ ويغسل يديه عليه الصلاة والسلام. قال فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه، يعني أخرج يديه فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، أي نعم هكذا سحبها إلى، يعني أخرج يديه من هذه اليدين لأن في الأعلى واسع، لكن كونه يسحب الكم إلى أعلى لم يستطع لضيقها، لكن أخرجها من الموضع الذي أدخلها فيه. فضاق كم جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، يعني مسح على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة. هذا موضع الشاهد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر قليلا فقدموا عبد الرحمن بن عوف، ولعلهم يعني حصل لهم أمر، وإلا التأخر من النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيرا، بدليل أنه أدرك الركعة الثانية، لكن لعلهم انتظروه كثيرا، فلما لم يأتي عليه الصلاة والسلام صلوا وأدرك الركعة الثانية. يعني بعض الشراح هنا قال كان التأخر يسيرا، لكن قد يجاب بأنهم قد يكونوا انتظروه كثيرا، فقدر الله دخلوا في الصلاة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، كونه عليه الصلاة والسلام أدركهم وهم في الركعة الثانية لا يدل على أنه تأخر تأخرا يسيرا، وهذا يحصل، ينتظروه زيادة على الوقت ربع ساعة فيتأخر فتقام الصلاة فيأتي الإمام وقد دخل الناس في الصلاة، فلا يدل على أن تأخر الإمام كان يسيرا، لا يدل على أن تأخر الإمام كان يسيرا. فماذا حصل؟ فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم عبد الرحمن بن عوف فيه فضيلة ومنقبة لعبد الرحمن بن عوف، أنهم قدموه، يعني هل قدموه على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم أفضل من عبد الرحمن بن عوف؟ الله أعلم هل كانوا موجودين هؤلاء الذين هم أفضل منه، هل كانوا موجودين؟ كانوا في غزوة، ومعلوم كانوا في وقت ظلام في صلاة الفجر، لعلهم تشعبوا وذهبوا يمينا ويسارا فحانت وقت الصلاة فوجدوا هذا أفضلهم. ليس في الحديث أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا يعني كان أحدهم موجودا في الموقف حتى قدموا عبد الرحمن عليه، وإلا فالأفضلية كانت لهؤلاء الخلفاء. فهذا ليس فيه دليل على أنهم قدموه بحضرة هؤلاء، كانوا في غزو، قد يكون أحدهم في كتيبة والآخر في جهة بعيدة، أو أيضا فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا يقضون حاجاتهم مع بقايا ظلمة الليل لإقامة صلاة الفجر، كان المتيسر والذي ظهر لهم عبد الرحمن بن عوف، ففيه فضيلة عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان من أغنياء الصحابة ومن الزهاد والعباد فيهم، كان له منزلة عظيمة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته. فيه صلاة الفاضل خلف المفضول، صلاة الفاضل خلف المفضول، صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف. وفي آخر الرواية، في الرواية الثانية، قال المغيرة فأردت أخير عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ماذا حصل لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتم صلاته؟ فزعوا وخافوا فأكثروا التسبيح، الذي يظهر أنه بعد انقضاء الصلاة كما يدل عليه السياق. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فزعوا فأكثروا التسبيح، جعلوا يقولون سبحان الله سبحان الله. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أو قال قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. هذا فيه إشارة إلى أنهم صلوا الصلاة في أول وقتها، وكأن فيه إشارة إلى أنه حصل تأخير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أنهم قد اعتادوا على أن يؤدوا الصلاة في وقت معين، فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير فأقاموا الصلاة. وهذا هو الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم انتظروه ثم لما لم يأتي لم يدروا ماذا حصل فقدموا. قال قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، أي في أول وقتها، في الوقت المعتاد الذي عودهم النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة صلاة الفجر فيه. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الله إذ يقول وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، خير من وطئت قدمه الأرض، وسيد الأولين والآخرين، ونبي هذه الأمة، يتأخر عن الصلاة فتقام الصلاة فيصلون ويدركهم قد أتموا ركعة، فيدرك الصلاة في الركعة الثانية فتقضى الصلاة، فلا يحصل منه غضب ولا شطط ولا عتاب ولا تلويم لأحد، بل يطمئنهم ويعني يهدئهم، هم الذين حصل لهم القلق وهم الذين حصل لهم الفزع، ويقول لهم قد أحسنتم أو قد أصبتم، وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم في غاية من العظمة وفي غاية من الحسن. وتأمل حال كثير من الأئمة، يعني لو أنه حصل له تأخر يسير ثم أقيمت الصلاة بدون ما ينتظر، الغالب أنه يحصل له غضب، أنه يحصل له غضب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان في أعلى مقامات حسن الخلق والصبر والحلم والتواضع والحكمة في تصرفه مع أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم. حصل لهم الفزع، فهو الذي هدأهم وهو الذي طمأنهم، فقال أحسنتم أو قد أصبتم، لم يسكت بل زادهم تثبيتا على ما فعلوا، أحسنتم أو قال قد أصبتم. ويؤخذ من هذا أنه يشرع للإمام أن يتفق مع أهل المسجد أنه لو حصل مني تأخر مثلا في صلاة الفجر زيادة على 10 دقائق فأقيموا الصلاة، أو زيادة على 5 دقائق فأقيموا الصلاة، هناك مثلا وقت معتاد على إقامة صلاة الفجر، والإنسان قد ينام أو يغفل أو يكون مريضا أو يخرج في آخر الليل من بيته ولا يشعر به أحد، يحصل له ظرف فيخرج من البيت، فيبقى أهل المسجد منتظرين لمجيء الإمام ويتصلون عليه فلا يجيب، يدقون الباب ولا يسمعون مجيبا ولا رادا. ففي هذه الحالة استنبط أهل العلم أنه يعني الأفضل للإمام أن يتفق مع أهل المسجد أو مع القائم على إقامة الصلاة أنني لو تأخرت مثلا 10 دقائق فأقيم الصلاة. وكما يقال الغائب إيش يقولون حجته معه، ما يدرون. أقاموا الصلاة وصلوا ثم ذهبوا يسألون إيش الذي حصل، يقول والله اليوم أخذتني عيني، نمت نومة ما شعرت بشيء. الحمد لله هم قد أدوا الصلاة في الوقت المناسب وهو معذور. فهكذا هذا الذي ينبغي لا تحصل مشقة، وأنا أظن هذا الذي حاصل في مسجدنا. الإخوة قد اعتادوا في صلاة الفجر بالاتفاق معهم منذ فترة طويلة، لو حصل تأخر زيادة على 10 دقائق فتقام الصلاة، وعدة مرات الحمد لله يحصل هذا، تقام الصلاة ويكون الإنسان عنده عذر، يكون عنده عذر، يحصل اتصال ويحصل تنبيه فلا يشعر النائم أو كان مريضا إلى قبيل الفجر فيدخل في نومة عميقة لا يشعر بشيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم أو قد أصبتم فيه الإشارة إلى مثل ذلك، أنه لو حصل تأخر عن الوقت المعتاد يتفق، يحصل اتفاق أني لو تأخرت ربع ساعة أو 10 دقائق أو 7 دقائق على حسب الوضع، لأن في المدن ما يحتملون التأخر، في المدن 5 دقائق سيعملون فيها ثورة هكذا، المدن ما يتحملون، يعني خاصة في صلاة الفجر والآباء عندهم ساعات واعتادوا منذ زمن طويل أن صلاة الفجر الساعة الفلانية وأن صلاة كذا الساعة الفلانية، أو يمشون على 20 دقيقة. فلهذا يختلف الإمام، يختلف إذا كان في قرية أو في مدينة أو في مسجد مع ناس متفاهمين. لكن الذي يستفاد من هذا الحديث أنه لا يشق عليهم يتأخر ولا يدرى أين هو، هل سيأتي أو لا يأتي ثم يتأخر بالصلاة جدا، لا. وهذا فيه أيضا فوائد، من هذه الفوائد قال فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ركعتين فصلى مع الناس 1 ركعة. فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته. فيه دليل على أنه لا يشرع هذا الذي يفعله بعض الناس، وهو أنه إذا جاء مسبوقا وكان بجواره مجموعة فإنهم ينشئون جماعة بعد سلام الإمام وهم مسبوقون بالصلاة. مثلا نحن 5 جئنا في 2 ركعة سلم الإمام، إيش الذي يحصل عند بعض الناس؟ أنهم يقدمون أحد هؤلاء 5. نحن 5 فاتتنا 1 ركعة، بقيت علينا 1 ركعة في صلاة الفجر. الذي يفعله بعض الناس أنهم يقدمون واحدا من هؤلاء 5، لو كانوا يعني صفين فبعضهم يخبط ظهر الذي أمامه، المسبوق الذي أمامه يخبط ظهره حتى يصير له إماما، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا مع المغيرة فلم يصر عليه الصلاة والسلام إماما للمغيرة ابن شعبة، بل أتم المغيرة منفردا وأتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منفردا. ففيه أن هذا الفعل لا دليل عليه، لا دليل عليه. وأيضا دليل آخر على عدم مشروعية هذا الذي يفعله بعض العوام، ما هو الدليل الآخر؟ قم فتصدق على هذا، هذا بعد انقضاء الصلاة. نعم، من يستحضر الدليل؟ لا، يعني أن الذي جاء متأخرا يعني مسبوقا بركعة أو 2 ركعة أن ما يقدمون أحدهم، كل يتم منفردا، ما هو الدليل؟ نعم، عند من الدليل؟ حديث واضح، ها ما شاء الله، الأخ عبد الرحمن تفضل. أحسنت، هذا الحديث الذي تحفظونه جميعا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيش؟ فأتموا، ما فاتكم فأتموا، لا يصير بعضهم إماما. نعم، قبل يومين خرجت إلى لحج فصلينا الظهر وكنت مسبوقا في مسجد المستشفى، فانقضى صلاة الظهر وذهب أحد العوام بجواري يخبط الذي أمامنا. لا إله إلا الله، ما لك؟ يعني يريد يصير إماما الذي أمامنا. سبحان الله، هذا الشيء يحصل عند العوام. طيب أنت مسبوق هو مسبوق، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ذهب يخبط الذي أمامنا، لكن الذي أمامنا لم يصر إماما، ترك، لم يبالي، وخفض صوته وتقدم قليلا، هرب مننا قليلا وأكمل صلاته، والعامي لعله ارتبك يريد يرفع صوته بالتكبير. فهذا لا دليل عليه. نعم، بالنسبة إذا قضيت الصلاة وجاء من جاء بعد انقضاء الصلاة، فالأفضل أنهم يقيمون جماعة، الأفضل أنهم يقيمون جماعة، لا أنهم يمشون إلى الصفوف المتأخرة ويضربون ظهر أحد المصلين المسبوقين. لا، الأفضل أنهم يقيمون جماعة جديدة. نعم، خلافا أيضا لفعل كثير من العوام، إذا دخلوا المسجد بعد انقضاء الصلاة يتوجهون إلى الصفوف الأخيرة وينظرون أفضل هؤلاء المسبوقين ويخبطون ظهره ويصفون خلفه ويتمون صلاتهم خلفه. ولأجل هذا أحيانا تكثر تتعدد الجماعات، هذا لا يشعر في طرف المسجد ثلاثة يصطفوا خلف واحد، وفي الطرف الثاني ثلاثة، وتتداخل التكبيرات. لكن لا، المشروع يتأخر ويقيم جماعة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقوم فيتصدق على هذا؟ جاء متأخرا بعد انقضاء الصلاة، والغالب أن يكون هناك مسبوق، لكن جلس ينظر من سيصلي معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقوم فيتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. ثم أيضا اختلف العلماء من أدرك الإمام في آخر الصلاة، مثلا صلاة الجماعة، أدرك الجماعة الأولى في التشهد، هل يؤجر أجر الجماعة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤجر أجر الجماعة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة إلى أن الإنسان لو دخل المسجد والإمام مثلا في التشهد، أنه الأفضل لا يدخل مع الإمام، لا يدخل مع الإمام، الأفضل أن يتأنى حتى يسلم الإمام ويقيم جماعة أخرى مع المتأخرين، لأنه يقول لو دخل ما يؤجر أجر الجماعة، بخلاف ما إذا أقام جماعة مع آخرين من المتأخرين فإنه يؤجر أجر صلاة الجماعة. والجمهور على أن من أدرك ولو جزءا يسيرا من صلاة الإمام فإنه يؤجر بأجر الجماعة، وهذا هو الراجح. فما أدركتم فصلوا، ولو أدركت التشهد، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ولو فاتكم جميع الصلاة عدا التشهد. فهذا هو الراجح. وهكذا نرى من بعض الناس إذا جاءوا الإمام في التشهد تسمع النحنحة وتسمع يعني الأصوات، ولا يدخلون مع الإمام في مساجد العوام أو في بعض الأماكن، لا يدخلون مع العوام، حتى إذا لا يدخلون مع الإمام حتى إذا سلم الإمام أقاموا جماعة. لكن هذا على خلاف ظاهر الحديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن عثمان العبسي. صاحب المصنف أحد كبار أئمة الحديث. قال: عمرو الناقد، وهم عمرو بن محمد ابن بكير الناقد. قال: وزهير بن حرب، وهو النسائي أبو خيثمة صاحب كتاب العلم. قالوا: حدثنا سفيان ابن عيينة، وهو أحد كبار أئمة الحديث. قال: عن الزهري، وهو محمد بن مسلم، وهو من كبار تلامذة الزهري ومن الحفاظ في حديث الزهري ابن عيينة. قال: عن أبي سلمة، وهو بن عبد الرحمن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا هارون بن معروف وحرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ملقب ديوان العلم المصري قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب ويقال المسيب لكن المشهور المسيب قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو الزهري ولد عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو البغلاني أبو رجاء قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض هو الزاهد المشهور ثقة في الحديث قال حاء وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم. من كلهم؟ أنت يا أخ أحمد النقيب أبو معاوية والفضيل بن عياض وأبو سلمة ابن من؟ طيب أحسنت. نعم يا أخ علي بن غالب وعيسى بن يونس. يعني في مثل هذا يا أخي تنظر إلى الراوي الذي قبل تحويل السند. قال هنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني بن عياض حاء تضبط هذا الفضيل بن عياض. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية حاء تضبط أبو معاوية. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم تضبط عيسى بن يونس. فقوله كلهم يعود إلى هؤلاء الثلاثة أبو معاوية والفضيل بن عياض وعيسى بن يونس كلهم عن الأعمش. كل هؤلاء الثلاثة رووه عن الأعمش. قال عن الأعمش هو سليمان بن مهران ثقة حافظ لقب بالمصحف لشدة حفظه. قال عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد أو عروة البصري عن همام وهو ابن منبه اليماني الأبناوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد في الصلاة. هنا حديث أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يعني كما تقدم في الحديث الأول إذا نابكم شيء في صلاتكم فليقل أحدكم سبحان الله. التسبيح بمعنى سبحان الله كما جاء صريحا في بعض الروايات أنه يقول سبحان الله. التسبيح للرجال إذا حصل شيء في الصلاة إما أن يكون الإمام قام إلى الخامسة أو أن الإمام أراد أن يقوم عن التشهد الأول أو الإمام أراد أن يجلس في الركعة الثالثة يظنها الثانية أو الرابعة أو حصل أي شيء فما هو وسيلة التنبيه؟ أن يقول سبحان الله، لا يقول الحمد لله ولا يقول الله أكبر، مع أن هذه من الأذكار التي ما تبطل الصلاة، لكن جاء الشرع بأن وسيلة التنبيه أن يقول سبحان الله، أن يقول سبحان الله. قال التسبيح للرجال، المقصود بالرجال جنس الذكور، ليس يعني المقصود البالغين، حتى الطفل لو أراد غير البالغ أن ينبه الإمام فعليه أن يقول سبحان الله، حتى غير البالغ يقول سبحان الله. قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أن تضرب المرأة باطن الكف على باطن الكف أو ظاهر الكف على باطن الكف، يعني هذا هو التصفيق. التصفيق للنساء أي للإناث، التصفيق للنساء أي للإناث، ولو كانت الفتاة غير بالغة فإذا أرادت أن تنبه فتنبه بالتصفيق. وهذا التصفيق للنساء يعني فيه تفريق الشرع بين جنس الذكور وجنس الإناث، خطأ الذي يجعل المرأة مثل الرجل، والله يقول وليس الذكر كالأنثى، الله يقول وليس الذكر كالأنثى. هذا الحديث فيه دلالة على التفريق بين الذكور والإناث، الله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، ما يستوي الرجال والنساء. ففي هذه المسألة جعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، جعل للنساء التصفيق، ليس لأجل كون صوت المرأة عورة، ولكن لأجل كون صوت المرأة فتنة، صوت المرأة فتنة، فالمرأة من النساء من يكون صوتها رخيما فاتنا، فلو كانت تصلي بحضرة الرجال وحصل شيء وأرادت أن تنبه الإمام وقالت سبحان الله قد تحصل الفتنة في موضع العبادة وفي صلاة المفروض أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وترقق القلب وتزهد في الدنيا وتقبل على الله سبحانه وتعالى. فلهذا شرع للمرأة أن تصفق إذا نابها شيء في صلاتها، وهذا ليس لأجل أن صوت المرأة عورة كما تقدم، لا، صوت المرأة ليس بعورة، قد كنا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمن مع الرجال للحاجة، وهكذا كانوا يكلمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لكن كما قال الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، المرأة وإنجاز لها أن تكلم الرجال لكن تتكلم بقدر الحاجة بدون إطناب ولا إسهاب ولا ترخيم ولا ترقيق ولا استطالة ولا ضحك ولا تليين ولا شيء من ذلك، وإنما تتكلم بقدر الحاجة. هل هذا خاص بجماعة الرجال؟ بمعنى إذا صلت المرأة مع النساء هل لها أن تقول سبحان الله إذا أخطأت الإمامة التي تصلي بالنساء؟ هل يشرع للمرأة إذا أخطأت من تصلي بهن من النساء أن تقول لها سبحان الله، أو أنها تصفق ولو كان الحاضرات من النساء الخلص ما هناك فتنة؟ يعني الحديث فيه احتمال، لكن كما ذكر بعض العلماء أن الوقوف على ظاهر النص هو الأولى، أنها تصفق ولو كانت بحضرة النساء فقط. قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون، ها يعني فيه أنه لا بأس كما تقدم إذا سبح وإذا أشار، حصل شيء وهو يصلي فأراد أن يشير، يعني قال لولده يشير على الباب اذهب افتح الباب، أو خذ الولد لا يسقط، أو شيء من ذلك. فهنا ابن شهاب يقول قد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون، إلى أن هذا مشروع، وتقدم يعني ذكر الدليل عليه في الدرس الماضي بارك الله فيك. لكن من يعطينا الحل إذا كان الإمام أعمى وزاد خامسة قالوا له سبحان الله ما انتبه، مع العلم إخواني في الله أن الله سبحانه وتعالى يعوض هؤلاء الذين ذهبت أبصارهم ببصيرة في قلوبهم، من تولى منهم الدعوة والتعليم أو حرفة من الحرف سبحان الله يعوضون. تجد بعض يعني هؤلاء الذين فقدوا أبصارهم عندهم ذكاء، سبحان الله عندهم ذكاء، فهو كونه إمام يعني يفهم أن حصل منه شيء، كونه يقول سبحان الله قد ينتبه، إذا لم ينتبه فماذا يفعل معه؟ ها يعني واحد يضحي بصلاته ويتكلم يتكلم ثم يعيد الصلاة. لا، في حل آخر أحسن من هذا. هو قام إلى الخامسة، نريد أن ننبهه، هو فاقد البصر، قالوا له سبحان الله ما انتبه، إيش المراد؟ حل سهل. الإخوة ما شاء الله يرفعون أيديهم، قد عرفوا. تفضل. أي أحسن، واحد يتقدم ويعطيه بهدوء حتى يعرف أنه ليس في موضع القيام. يذكر لنا شيخنا الإمام الوادعي، تفضل. طيب، يذكر لنا شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله أن هؤلاء الذين فقدوا أبصارهم يعوضهم الله إذا لجأوا إلى الله، ويذكر لنا مثالا عن بعض أهل العمى، منهم الشيخ بن باز رحمه الله، كان كثير الثناء عليه، عنده حافظية وعنده فهم وعنده يقظة وعنده علم غزير. وهكذا الشيخ عبد الله بن حميد، كان في زمن الشيخ بن باز رحمه الله، وهو قرين الشيخ بن باز، عبد الله بن حميد الذي تولى رئاسة القضاء الأعلى، وكانت هذه المرتبة لا يتولاها إلا كبار العلماء. رئاسة القضاء الأعلى كانت بما تقارب يعني رئيس اللجنة الدائمة، كان الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، والشيخ بن باز يعني رئيس اللجنة الدائمة ورئيس هيئة كبار العلماء. كان أيضا من أهل العلم الغزير عبد الله بن حميد، وكان من طريقته في الإجابات، وتميز بهذا، يسأله السائل فيعيد السؤال كاملا، يقول أنت قلت في سؤالك كذا وكذا وكذا وكذا، يعيد السؤال ثم يأتي بالجواب. فالله سبحانه وتعالى يعطيهم بصيرة. وانظروا إلى العوام من الذين فقدوا أبصارهم كيف يمشون ويقضون حاجاتهم، قد يقطع الشوارع ويذهب يتقضى ويشتري الحاجيات ويشوف الساعة ويعمل أمورا ويرجع. سبحان الله، يعوضهم الله سبحانه وتعالى مع الصبر والاحتساب الدرجات عالية يوم القيامة. ما هو الدليل؟ من يذكر فضيلة لمن فقد بصره فصبر واحتسب؟ أنت تفضل. نعم، ماذا قال فيه؟ أحسنت. من رواه؟ ما شاء الله، حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى: من إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. رواه البخاري. حبيبتيه يعني عينيه، من أخذ الله عينيه فصبر واحتسب عوضه الله بدلا عنهما الجنة، لكن بالصبر والاحتساب. وبعضهم يكون أعمى البصر والبصيرة، يكون أعمى وهو شيوعي أو اشتراكي أو كافر أو لعاب أو زنديق أو شهواني أو مفلت لعباداته، فلا يظفر براحة الدنيا ولا بنعيم الآخرة إلا أن يشاء الله، إذا كان من أهل المعاصي ولم يكفر بالله سبحانه وتعالى، فأمره إلى الله. وفقد البصر بالنسبة لطالب العلم يصبر ويحتسب ويحاول أن يقبل ويجتهد على طلب العلم النافع، لا سيما في هذا الزمن الذي ملئ بالشهوات والمغريات والصوارف والعوائق، فيقبل إقبالا كليا، يقبل إقبالا كليا، ويتخذ له من يعينه على مواصلة الطلب. كان في مجلس شيخنا الإمام الوادعي بعض من فقد بصره، فكان الشيخ يشجعه ويشجعه رحمة الله عليه وهو يتكاسل، فقال: اللهم استعان، ذات مرة كنت أظنك ستكون مثل الشيخ بن باز. اللهم استعان، يعني كان يعطي أشياء سهلة وهكذا. نعم. في الحج عن من؟ لا يستطيع السفر. يصبر هو يعني لو وجد مرافق يستطيع، حتى لو وجد مرافق هو لا يقدر على، ها تقصد من حيث الفلوس يعني؟ الأخ يسأل إذا كان هناك أعمى وليس عنده مرافق يذهب معه إلى الحج، فهل له أن يوكل من يحج بدلا عنه؟ الجواب أن الذي يجوز له أن يوكل ويستنيب في الحج هو المعذوب، هو المعذوب. من المعذوب؟ هو العاجز ببدنه، أما العاجز بماله فلا يجوز. وأما العاجز عجزا طارئا أو مؤقتا لا يجوز أن يوكل، لكن الذي يجوز له أن يوكل هو الذي عجز عجزا دائما ما يستطيع. أما الذي مثلا يعني فيه بعض الأمراض فيصبر، أو مثلا الأعمى إذا وجد عنده مرافق يسهل عليه، يسهل عليه إيش المانع، لكنه ما عنده قدرة على إيجاد النفقة لهذا المرافق فيرجع عجزه إلى المال ليس إلى البدن، فلا يجوز أن يوكل من يحج عنه إذا كانت المسألة ترجع إلى نقص في المال. جزاك الله خير. إذا أدرك الإمام إيش في الجمعة، المأموم إذا أدرك الإمام في صلاة الجمعة وهو في التشهد كم يصلي؟ يصلي كم؟ أربع. إيش الدليل؟ الآن رجل مصلي يعني مأموم أدرك الإمام في صلاة الجمعة في التشهد كم يصلي؟ أربع ولا ركعتين؟ ركعتين، ركعتين. إيش الدليل؟ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب ها أنت يا شكري، لا مش بهذا اللفظ، من أدرك ركعة من الصلاة فقد إيش؟ فقد أدرك الصلاة. أحسنت، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية فليضف إليها أخرى، هذا هو الدليل. فمن أدرك التشهد في صلاة الجمعة فليصلها ظهرا، من أدرك دون الركعة في صلاة الجمعة فليصلها ظهرا. طيب تفضل، نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.